السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما زلنا في الحديث عن حق المؤلف، وقد بينا في اللقاء السابق أن حق المؤلف بدأ الاهتمام به من بعد الثورة الفرنسية، ولذلك ظهرت اتفاقيات كاتفاقية باريس التي تحدثت عن براءة الاختراع وعن حق المؤلف، والتي تعدلت بعد ذلك في استوكهولم. وجدنا اتفاقيات عقدت في نهاية القرن التاسع عشر عن براءة الاختراع في بيرن، ثم عقد بعض المؤتمرات الدولية، حتى إن إعلان حقوق الإنسان نص في المادة 27 منه على حماية حق المؤلف. فأقرت هذه المادة من إعلان حقوق الإنسان أن حق المؤلف حق مالي، وأنه يجوز أخذ العوض عنه. وانتهى الأمر عندنا في مصر في منتصف الخمسينيات إلى صدور قانون يعرف بحق المؤلف، وظل هذا القانون ساريا حتى صدور القانون الذي ضمن ملكية براءة الاختراع وحق التأليف والملكية الفكرية بصفة عامة، والذي صدر في مصر في سنة 2002. فألغي قانون الخمسينيات وبدأ هذا القانون ينطبق، واتسع الأمر، ما عادش حق التأليف خاص بالمصنفات والمؤلفات التي يؤلفها الإنسان، لكن صار للإنسان حق حتى على المقال الذي يكتبه، على القصة التي يؤلفها، على السيناريو الذي يقوم به، بل على الأعمال الفنية، كل الأعمال الفنية التي يقوم بها صار لها هذا الحق الذي يعرف بحق المؤلف، وصار لصاحبها الملكية الفكرية عليه، حتى الموسيقى التي تؤلف فأيضا لصاحبها هذا الحق، هو حق الملكية الفكرية وحق المؤلف، حتى إلقاء الأشعار، إلقاء المحاضرات، إلقاء الخطب لها هذه الملكية التي تعرف بالملكية الفكرية. واتسع الأمر إلى أن شمل الاسطوانات اللي هي السي دي وغير ذلك، وما زال حق المؤلف بتتسع دائرته وتتنامى وتزيد كلما زاد التقدم العلمي. ولذلك هذا الموضوع بيشغل مساحة كبيرة من الأهمية، وهي هل هذا الحق حق مالي، وهل يجوز أخذ العوض عنه، وإن جاز أخذ العوض عن هذا الحق هل في كل الأحوال، يعني هل يجوز لإنسان أنه يؤلف قطعة موسيقية ويطالب بالحقوق عنها، وإن جاز ذلك قانونا وهو جائز قانونا هل يجوز شرعا، هل في ميزان الشرع هذا العمل الفني وهذه الموسيقى يجوز أن يأخذ عنها العوض ويجوز أن يأخذ مالا في لقائها، أم أن ميزان الشرع يختلف في هذه المسألة؟ هذا ما نعيش معه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقد بينا أن العلماء اختلفوا فيما يتعلق بحق المؤلف على ثلاثة آراء، ولم يتسع الوقت لكي نذكر أدلة كل فريق. الآراء الثلاثة نجملها للتذكرة ثم نعرض لأدلتها بأمر الله سبحانه. الرأي الأول يرى أن هذه المسألة من النوازل التي تحتاج إلى مزيد بحث ودراسة وتأصيل، وإلى أن يحدث هذا ف فإننا أمرنا أن نتجنب المشتبهات. هذا الفريق من العلماء يرى أننا لا ينبغي أن نأخذ عوضا عن حق التأليف ويترك ذلك، لكن ليس للتحريم لأنه لم يبت في المسألة، مسألة تحتاج إلى دراسة وبحث، لكن إلى أن يحدث هذا وإلى أن يقوم الإنسان المتخصص بدراسة هذه المسألة دراسة متأنية مستفيضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول صلوات ربي وسلامه عليه: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية مشتبهة وفي رواية مشبهة، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أشكل علينا أمر فلم نتبين أحلال هو أم حرام أن نتوقف ولا نقتحم. في كثير من الناس عنده جرأة يقتحم ويفعل ثم يسأل بعد ذلك، ويذكرني هذا بما حدث من بعض الناس الذين استندوا إلى فتوى المفتي الأسبق عليه رحمة الله وعلى علمائنا وعلى سائر المسلمين، لما أفتى في الثمانينيات بجواز معاملات البنوك التجارية. والحقيقة ها هنا الأمر العجيب إن البنوك أنشئت قبل ذلك بنحو قرنين من الزمان، والناس لم تتوقف عن هذه المعاملة، يعني الناس ما هجرتش البنوك إلى أن تتبين أحلال هي أم حرام، بل على العكس البنوك أنشئت ووجدت على أرض الواقع وتعامل معها الناس وحققت أرباحا وفيرة، فأنشئ فرع لهذا البنك في مكان كذا وفرع في مدينة أخرى وفي مدينة ثالثة ورابعة وعاشرة إلى آخره، وتوسعت البنوك وازدهر نشاطها وانتشر حتى عم سائر أرجاء البلاد. ثم بعد ذلك بقرنين من الزمان وبعد ما حدث مشكلات توظيف الأموال ومليارات ضاعت على الناس، البعض يتوجه بالسؤال إلى فضيلة المفتي عليه رحمة الله في حينها يسأله عن حكم معاملات البنوك التجارية. والسؤال طبعا كما تعلمون صيغة بصيغة معينة، فجاء الجواب على نحو ما سئل عنه. والشاهد من ذلك أن البنوك أنشئت وتعامل الناس معها واقتحموا هذا المجال من غير أن يتوقفوا ليتبينوا. طب أنت بعد 200 سنة من المعاملات مع البنك جاي تقول لي إيه النهاردة؟ جاي تقول لي حلال؟ ما هو اللي تعاملوا معاه قبل كده ما كانوش طالبين رأيك عشان يتعاملوا يقولوا نتعامل ولا نتعاملش، واللي أنشأوا البنوك ما طلبوش رأيك أو رأيي عشان ينشئوا البنوك أو ما ينشئهاش، ده هي وجدت وأنشئت وتعاملت وصارت واقعا في حياتنا، بل صارت نظاما يعصر أن تتخلص منه. ثم بعد ذلك يكون السؤال، طبعا ده أمر الحقيقة لا يتفق مع القاعدة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الأمر المشتبه ده مش على أهل العلم، لا ده مشتبه على كثير من الناس. طب والناس مأمورة بإيه؟ مأمورة أن تتوقف وأن تتثبت وأن تقلع عن هذه المعاملات المشكلة التي لا يعلم الحكم فيه. البعض قال والبعض قال لا، وأنت تحتار، استبرئ لدينك وعرضك، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن هذا الوجه قال هذا الفريق من أهل العلم بأنه يتوقف في حكم الحق التأليف أو حق المؤلف إلى أن يستفيض في البحث والدراسة، ولكن إلى أن يحدث ذلك فإنه يتوقف عن هذا المال وذلك على سبيل التورع وليس على سبيل الجزم بحرمته. الرأي الثاني وهو رأي المجيزين الذين أجازوا وأباحوا أخذ العوض عن حق التأليف، وقالوا حق التأليف هذا حق مالي ويجوز أخذ العوض عنه. هؤلاء الفقهاء استندوا إلى بعض الأدلة، من هذه الأدلة أولا استندوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما رضي الله عنه وأرضاه عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهما، قالوا هذا الحديث وهو حديث الرقية في الصحيحين ورد عن عبد الله بن عباس وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. لما نزل الصحابة رضي الله عنهم وكانوا نحو من 30 رجل بأرض لبعض العرب، فأبت هذه البطن أو القبيلة من العرب أن تضيف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلدغ سيدهم، فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فارق هذا الرجل وجعل جعلا للرقية لأنهم أبوا الضيافة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا منهم 30 شاة. الشاهد من الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا جعلا على الرقية، الجعل ها هنا هو 30 شاة، والرقية كانت بفاتحة الكتاب كما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ولما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات ربي وسلامه عليه وما يدريك أنها رقية، ومن أين علمت أن فاتحة الكتاب رقية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على صنيعهم وقال اضربوا لي معكم بسهم، وأبو سعيد الخدري أخذ الجعل على قراءة فاتحة الكتاب، وإن كانت تجوز قراءة الفاتحة وأخذ الأجر عنها فمن باب أولى أن يجوز حق التأليف، لأن المؤلف وخاصة ما يتعلق بالمصنفات والمؤلفات الشرعية إنما يستند إلى القرآن وإلى السنة وإلى بنات أفكاره ويجمع بينهم ويرتب وينسق على النحو الذي يخرج معه هذا الكتاب ليكون مفيدا نافعا للناس ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم، يعني يكون زادا لهم يوم المعاد، فما الضير من ذلك؟ فاستندوا إلى هذا الحديث وحديث الرقية لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه للاستشهاد بجواز أخذ الأجر على الرقية. استندوا أيضا إلى حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. في اتصال؟
أيوة.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ أسأل عن قراءة القرآن في المقابر. بدعة ولا عادي يعني؟
مين اللي بيقرأ قرآن في المقابر؟
يعني مثلا على جدي أو جدتي نرى مثلا سورة ياسين.
يعني بتجيبوا ناس تقرأ ولا أنتوا اللي بتقروا؟
لا احنا اللي بنقرا.
طيب وش معنى في المقابر؟
يعني انا سمعت ان هي سورة ياسين ليها فايدة للاموات يعني.
طيب هو حضرتك بالنسبة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن على الاموات، معي حضرتك؟ وانما اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فورد الدعاء، إنما لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة قرأ القرآن على أرواح الأموات. وما ورد في فضل قراءة سورة ياسين يتين قلب القرآن اقرأوه على موتاكم، فهذا حديث ضعيف لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. فلذلك الإنسان حيثما كان يدعو لموت المسلمين ولقرابته، والدعاء يصلهم. إنما زيارة المقابر أصلا هذه للحي ليأخذ العظة والاعتبار ويتعظ بالدار التي سيؤول إليها، فيكون ذلك سببا في زهده في الدنيا وعدم الركون إليها وفي صلاح قلبه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لزيارة النساء للمقابر فكثير من أهل العلم على التحريم، وأن النهي للنساء في زيارة المقابر لما يحدث من مخالفات شرعية في المقابر. بعض النسوة ما عندهاش صبر وعندها جزع، بعض النسوة قد تخرج غير ملتزمة بالزي الشرعي، بعض النسوة بتذهب بالبنطال في المقابر، ده بخلاف بعض النسوة بتروح بحلة المحشي والراديو ويقعدوا يقضوا يوم هناك، يقول لك احنا نقعد جنب المرحوم الله يرحمه ويحسن اليه وهنسيبه في يوم زي ده. ده بخلاف ذهاب النساء الى المقابر في الاعياد، وده لا يجوز، لا يجوز ابدا زيارة المقابر في الاعياد اللي هي يوم فرح وسرور، ما ينفعش الناس تخرج الى المقابر في هذا اليوم. ومتى شئت ان تدعو للميت ادعو له، والدعاء يصل من اي بقعة وفي اي مكان. والمولى سبحانه وتعالى أسأل أن يغفر لموتى المسلمين، وأن يتجاوز عن مسيئهم، وأن يزيد في إحسانهم، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم آمين. استدل المبيحون لأخذ الأجر عن حق التأليف والقائلون بأنه حق مالي يجوز أخذ العوض عنه، استدلوا بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يخبرنا بحديث المرأة الواهبة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم بصره فيها وأطرق، يعني وضع وجهه قبالة الأرض وسكت، فطال قيام المرأة، فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم من الحضور: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، يعني إن كنت لا ترغب فيها فزوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معك؟ قال: ما معي من شيء غير إزاري. قال: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المهر الذي يدفعه للمرأة لقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية هبة خالصة عن العوض. فالرجل لم يجد شيئا. في بعض طرق الحديث التمس ولو خاتما من حديد، أي التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد، فلم يجد. فقال صلى الله عليه وسلم: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. فجعل القرآن عوضا عن الصداق، فإن جاز قراءة القرآن في الرقية وأن يكون عوضا عن الفروج ويكون بديلا للصداق في النكاح، فقالوا فأن يكون هناك حق للتأليف، هذا من باب أولى. ولكن يرد على هذا الاستشهاد بأمر: أولا، أن هذا الرجل الذي تزوج المرأة ليحفظها ما معه من القرآن هذه خصوصية، ولا يجوز أن يقول أحد الناس لآخر أزوجك ابنتي على أن تحفظها القرآن الكريم أو تحفظها سورة البقرة وسورة آل عمران؟ هذا لا يجوز، لأن المولى سبحانه وتعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. طيب ممكن واحد يقول طب ما سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام الرجل الصالح في مدين، وأرجو أن ننتبه، بعض الناس يقول شعيب، أقول ومن أدراك أنه شعيب؟ من أدرك ذلك؟ وهل ثبت بطريق صحيح أن هذا الرجل كان شعيب؟ وهل ثبت أن موسى عليه السلام كان في زمن شعيب عليه السلام؟ لا نقول هذا بآرائنا أو بأهوائنا، مش مجرد وإلى مدين أخاهم شعيب، يبقى معنى ذلك أن هو اللي كان في مدين في زمن سيدنا موسى هو شعيب عليه الصلاة والسلام. الرجل الصالح لما قال لموسى عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، فجعل صداق ابنته ومهر ابنته منفعة، المنفعة هي الإجارة، إن موسى عليه الصلاة والسلام يعمل أجيرا عنده لمدة 8 سنوات أو 10 سنوات يعمل عنده، وهذا الأجر يكون هو مهر ابنته. فقال بعض العلماء بجواز أن تكون المنفعة أجرة، المنفعة اللي هي الأجرة عوضا عن المهر، عوضا عن الصداق للمرأة، ولكن نقول هذا لا يجوز، أولا لأنه في شرع من قبلنا وليس في شرعنا، وقد ورد في شرعنا ما يخالفه لقول المولى سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية خالصة لا رجوع فيه، عطية خالصة عن العوض، فهذا هو الصداق مهر المرأة. ومن ثم لا يجوز الاستشهاد بما ورد في قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ولا في حديث المرأة الواهبة، ونتم بمشيئة الله سبحانه الحديث بعد هذا الفاصل. سنعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد ذهب القائلون بجواز أخذ العوض عن حق التأليف، وقالوا أنه عوض يؤخذ عن عمل مباح فلا تثريب على فاعله، وقالوا أن حق التأليف من الحقوق المالية التي يجوز الاعتراض عنها ويجوز أخذ العوض عنها. استدلوا ببعض الأدلة. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك عاوزة أسأل بس عن فوائد البنوك، يعني طالما هي بعيدة عن الأكل والشرب حرام إن أنا أجيب بيها أي حاجة تانية ولا إيه؟
ما هي حضرتك أنت بتجيبيش
يعني بقى مثلا أنا حتى مبلغ في البنك له فايدة مثلا 10,000 ممكن أنا ناخدهم أجيب بيهم مثلا جهاز كمبيوتر، جهاز رياضي، أي جهاز تاني.
أنت حضرتك
يعني أنا سمعت إن هو بعيد عن الأكل والشرب ما فيش فيه مشكلة.
طب أنت حضرتك ما بتاكليش بيهم ليه ولا بتشربي بالفلوس دي ليه؟
يعني انا سمعت فتوى ان طالما بعيد عن الاكل والشرب خلاص مش حرام، انما اي حاجه تانية
يعني عادي. يعني انا اقصد انت حضرتك ما بتاكليش وتشربي بيهم عشان ما تلوثيش نفسك بالحرام، مش كده؟ طيب ما هو هل الحرام في الاكل والشرب بس؟
ما عشان كده بنسأل حضرتك يعني.
لا ده حضرتك
يعني فانا بقول عشان التأكيد يعني، فانا بقول يعني الاكل والشرب زي مثلا اي حاجة هستعملها او كده.
لا لا كله زي بعضه، الاكل
كله
الشرب
زي بعضه.
اللبس الكلام ده كله ربنا سبحانه وتعالى قال عن الربا: فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. مش كده؟ حرب معلنة من الله سبحانه وتعالى على اكل الربا، فمن يطيق حرب الله عز وجل؟ سواء هياكل بيها، هيشرب بيها، هيلبس بيها، لا يجوز. هيدي دروس لولاده بيها، لا يجوز. يقول انا هدي فلوس لواحد قريبي بيها، لا يجوز. امال يعمل فيها ايه؟ العلماء قالوا ان الانسان ليتخلص من المال الحرام، في بعض العلماء قالوا يتخلص منه بالكلي، حتى قال بعض اهل العلم يلقي به في البحر، يعني لا يستفيد به، لكن نهينا عن اتلاف المال. فاللي قالوا يلقي به في البحر استندوا لايه؟ مش لاهوائهم، استندوا لحديث عن رجل كان يغش المشروبات، فجاء قرد والرجل في مركب، اخذ صرة النقود الخاصة بهذا الرجل واخذ يلقي دينارا منها في السفينة ودينارا في البحر. الرجل غش الحاجة اللي بيبيعها، يوم اللي بيلقيه في السفينة دوت اللي هو المال الذي لم يصبه الغش، والذي يلقيه في البحر المال اللي هو ثمن السلعة التي غشت. فسبحان الله، كأن في الحديث هذا حكمة، في القصة دي حكمة، ده كان في من قبلنا، ان المال الحرام هو بيلقى به في البحر. فلذلك بعض الفقهاء قالوا يلقى بهذا المال في البحر، لكن في شرعنا هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره إليكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يبقى لما ترمي المال في البحر أو تتلفه ولم تستفد به، هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما أنت ما ينفعش تاخد مال حرام. في هذه الحال يكون العلاج كيف؟ تأخذ هذا المال الربوي المحرم وتتصدق به بنية التخلص منه، تعطيه للفقراء، تعطيه للمساكين، تيجي على أي مصرف أموال عامة زي مصرف مثلا في حب مصر، وتروح واخد الفلوس دي حاططها فيه، مدرسة بتتبنى، مستشفى بتتبنى، طريق بيتعمل، تروح حاططهم فيه. لكن لو مسجد بيتبنى ما تروحش تحط فيه، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. وبهذه المناسبة تذكرون لما قامت قريش تعيد بناء بيت الله الحرام لما تهدم من جراء السيل، اتفقوا مع بعضهم البعض ألا يضعوا في بيت الله الحرام درهم ربا ولا كسب بغي، يعني لا يحطوا درهم، يعني ما يحطوش أقل شيء كان كسبا ربويا لعلمهم بتحريم الربا، واتفقوا ألا يضعوا مهر بغي، ما يحطوش قرش جاي من زنا أو من محرم في بيت الله الحرام. ولذلك قصرت بهم النفقة، النفقة الحلال قصرت به، سبحان الله العظيم، لكن صدقوا مع الله عز وجل ولم يلوثوا الكعبة بدرهم محرم. فأرجو يعني إذا كان الجماعة المشركين ما وضعوش في بيت الله ده، يتحط فيه طوب، حط فيه خشب، ما حطوش قرش حرام، فأرجو ان احنا لا نلوث بيوتنا ولا انفسنا ولا اجسادنا بمال محرم والعياذ بالله. نرجع الى ادلة المباحين لاخذ العوض المادي او الاعتياض عن حق المؤلف. كما ذكرنا استشهدوا ببعض الادلة واستدلوا بها، منها حديث ابي سعيد الخدري في الرقية، وحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في المرأة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يرغب في نكاحها، فزوجها رجلا من أصحابه على ما معه من القرآن، فقالوا إن جاز أن يكون القرآن عوضا عن الصداق وأن يؤخذ الأجر عليه في الرقية، فما يمنع أن يؤخذ الأجر عن حق التأليف والتصنيف. واستدل كذلك بالقياس، فقالوا إذا كان القرآن لا يملكه أحد، وإذا جمعه الإنسان في كتاب مع أحاديث ومع أفكار ورتب وأخرج مصنفا يأخذ الأجر، فلا يقول قائل كيف يأخذ الأجر على كتاب الله وكتاب الله ليس مملوكا لأحد والسنة ليست حكرا على أحد. قالوا واستشهدوا في ذلك بالاحتطاب. الحطب مباح، كلأ مباح للناس، لكن إذا قام إنسان بجمع هذا الحطب المباح وحازه ألا يجوز له أن يبيعه؟ قالوا بلى، الحطب ما هو مال مباح ليس مملوكا لأحد، لكن مجرد الإنسان حازه وجمعه وحازه له الحق الكامل في بيعه، ولم يقل أحد بتحريم ذلك. فما يمنع أن أقوم بترتيب المصنف وأصيغه بأفكاري حتى وإن كان يشتمل على القرآن والسنة، قياسا على الاحتطاب المباح. كان مباحا، فلما حازه الإنسان ورتبه وقام ببيعه جاز له أن يفعل ذلك. واستشهدوا كذلك بالعديد من الأدلة من فعل السلف عليهم رحمة الله تعالى. استدلوا بما أورده الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. ذكر الذهبي عليه رحمة الله وعلى علمائنا أن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وعلى سائر علماء المسلمين سرقت ثيابه، ونحن نعلم أنه كان فقيرا عليه رحمة الله، لم يكن في سعة من أمره كأبي حنيفة أو مالك عليهما رحمة الله. الإمام أبو حنيفة كان تاجرا موسرا، بل وكان ينفق على تلامذته وكان يصل شيوخه بالمال لأنه كان في سعة. والإمام مالك وسع الله عليه في الدنيا، أما الإمام أحمد فكان في ضيق من العيش ولم يكن في رغد أو في سعة، وكان زاهدا عليه رحمة الله. فسرقت ثيابه. يحدث أن بعض الناس بتغسل الملابس وتقوم بنشرها، بيحط الملابس على سطح البيت على منشر تجف، فيأتي لص نسأل الله السلامة ليسرق هذه الثياب. وفي بعض الأحيان تلاقي بعض الناس كده جايب عجلة عالية عشان تطول يطول البلكونات، وبالذات اللي في الأول علو مثلا، أو معاه غابة أو ما شابه ذلك، يقعد يضرب المشابك تطير تروح الملابس نازلة فين؟ في الأرض، يروح واخدها وماشي. وكان السلف الصالح يقول الليل موعدنا. السلف الصالح كانوا بيخلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى في جوف الليل، وهؤلاء اللصوص أيضا يقولوا الليل موعدنا، ولكن شتان الفارق بين العابد وبين السارق. ده بينتظر الليل ليقوم يسجد ويركع لربه سبحانه وتعالى، وده بينتظر الليل ليه؟ يشوف عربية يسرقها، يشوف حبل غسيل ياخده، إلى آخره، والعياذ بالله، للإفساد في الأرض. فسبحان الله العظيم، هذا ينتظر الليل وهذا ينتظر الليل، هذا ينتظر الليل ليقوم لربه سبحانه وهذا ينتظر الليل ليعيث في الأرض فسادا، يسرق مال هذا ويضر بمال هذا إلى آخر. سبحان الله العظيم، يبقى مختار الوقت اللي الناس كلها نايمة فيه وطالع على المواسير وعمال يفك في البطارية بتاعة العربية ويشيل الغطاء من على العربية ديت وهك إلى آخر. فالإمام أحمد عليه رحمة الله ثيابه على قلتها غسلت ونشرت، فجاء هذا اللص فأخذ هذه الثياب. طب يعمل ايه؟ ده الثياب دي اللي عنده بتتغسل يلبسها. عرضت عليه الصدقة فأبى، ولكنه عمد إلى سماعه من سفيان بن عيينة فنسخه وباعه بدراهم فاكتسى بها ثوبين. جاء الأحاديث التي سمعها من سفيان بن عيينة عليه رحمة الله ورضوانه ينتهي السند إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم يأخذ هذه الأحاديث يكتبها، ثم بعد ذلك باعها. طب ما هو النهاردة لما باعها باع العلم، باع سمعه. طب وده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ورغم ذلك باعه واشترى بثمن ذلك ثوبين. فاستدل القائلون بإباحة أخذ العوض عن حق المؤلف أو حق التصنيف بهذا الأثر الوارد عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. استندوا أيضا بما ورد عن جابر بن زيد أنه دخل على مالك بن دينار عليهما رحمة الله، وكان مالك بن دينار ينسخ المصحف، يجيب المصحف ويكتبه في جلد أو في صحائف أو أوراق ويكتب المصحف بأكمله ويأخذ أجرا على ذلك. فجابر بن زيد سأل مالكا ابن دينار عليهما رحمة الله: أما لك كسب غير هذا؟ ما فيش لك مهنة أخرى بترتزق منها أو تتربح منها؟ قال: لا، لكني أنسخ المصحف فآكل بثمنه. فقال: والله هذا هو الكسب الحلال، وهذا من أطيب الكسب. فدل ذلك على الجواز، واستشهد القائلون بإباحة حق المصنف إلى هذا الدليل. استدلوا أيضا بدليل آخر أورده الإمام النووي في مقدمته لشرح صحيح مسلم. شرح النووي على صحيح مسلم من أشهر الشروح، ولا يخلو منها مكتبة طالب علم. في المقدمة ذكر النووي عليه رحمة الله أن أبا أحمد الجالودي كان ينسخ الكتب ويأكل من ثمنه، يجيب كتاب زي موطأ الإمام مالك وينسخ هذا الكتاب ويبيعه ويأخذ الدراهم فيرتزق منه. فقالوا: لو كان ذلك حراما ما فعله السلف ولأنكروا عليه، ولكن لم يرد مثل هذا، حتى كانت هناك حرفة معروفة تسمى الوراق. الوراق اللي كان بيكتب للناس أو بينسخ، ياخذ الكتاب ينسخ لك كتاب تاني زيه. ايضا ورد ان ابا نعيم الاصفهاني عليه رحمة الله صاحب حلية الاولياء، ابو نعيم هذا بيعت الحلية بخمسة دنانير، وهذا طبعا لا يمكن ان يكون ثمن الكتاب أو ثمن الأوراق والأحبار أو الجلود التي دون فيها الكتاب. فقالوا هذا كله يدل على جواز أخذ العوض عن التصنيف. وذكر العلماء أيضا دليلا في حدث في زمن ابن طولون. أحد العلماء باعه كتب الإمام الشافعي عبد الملك البغوي، باع لابن طولون كتب الإمام الشافعي الأم والرسالة وحديث الأحاد ب500 دينار، وده مبلغ كبير جدا جدا، لا يمكن بحال من الأحوال يكون ثمنا للأوراق والأحبار. فاستندوا إلى هذه الآثار وإلى ما سبق من الأحاديث وإلى القياس، قياس على الاحتطاب، واستندوا أيضا إلى أن العلماء لو انشغلوا بالارتزاق ولم يأخذوا أجرا على مصنفاتهم لضاع العلم. لذلك كان بعض الناس ينكر على البخاري أنه خرج عن أناس وهم من أساطير العلماء كانوا يأخذون أجرا على التحديث، يعني لكي يحدث يأخذ أجرا. وقد ورد عن بعضهم لما أنكروا عليه قالوا يلومونني أنني آخذ أجرا على التحديث وعندي 11 نفسا وما في بيت رغيف. طب ده لو اشتغل بالعلم كيف يصل الحديث إلى الناس؟ فاستندوا إلى هذه الأدلة للقول بجواز أخذ الأجر على التصنيف. الفريق الآخر من العلماء الذي حرم أخذ الأجر على التصنيف قالوا أن هذا من كتمان العلم، قالوا أن أخذ الأجر على التحديث هذا يعد كتمانا للعلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح ابن حبان وفي مستدرك الحاكم. فقالوا لا يجوز كتم العلم، والإنسان إذا لم يبذل العلم وكتم العلم إلا بالأجر دخل في هذا الوعيد. وقالوا أن بذل العلم بغير أجر يؤدي إلى انتشاره، وأن الأجر الذي يأخذه الإنسان كعوض ينبغي أن يكون أجرا أخرويا المثوبة، وليس الأجر الدنيوي وهو العطاء الزائل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، منها علم ينتفع به. فالعلم ينفعه في أخراه ويصحبه إلى دار القرار فينتفع به كما انتفع في الدنيا. فإن أخذ الأجر في الدنيا فإن المولى سبحانه أغنى الأغنياء عن الشرك، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. إن قاتل الإنسان حمية قاتل وقد قيل، إن أنفق ليقال جواد كريم فقد قيل، وإن قرأ القرآن ليقال قارئ فقد قيل. فلذلك قالوا أن من الإخلاص لله وألا يشرك مع ربه أحدا في العلم ألا يأخذ أجرا عنه. ولذلك ذهب هذا الفريق من العلماء إلى أن الذي يأخذ حق التصنيف فهذا إنما يدخل في هذا الوعيد. وكثير من أهل العلم على القول بإباحة أجر التصنيف وجواز الاعتياض عنه بالمال، ولكن ليس الأمر على إطلاقه، وإنما هناك أمور وأحوال لا يجوز أن يأخذ فيها الإنسان عوضا عن هذا المال، وهذا ما نبينه بالتفصيل بأمر الله سبحانه في لقاء قابل إن أمد الله عز وجل في أعمالنا. متى يجوز أخذ العوض أو يجوز الاعتياض عن حق المؤلف وعن التصنيف، ومتى يحرم ذلك؟ نعيش معه بأمر الله سبحانه في أحد اللقاءات القابلة إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.